أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. لازلنا نتكلم عن الموجب الثاني من موجبات الضمان، وهو التسويب. وصلنا إلى مسألة 258. يقول السيد قدس سره: يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور، فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما. هنا في هذه المسألة يقول السيد أن صاحب الدابة، خصوص أنه الدابة الصائلة، الدابة الصائلة يعني الحائجة، كالبعير المغتلم الحائج يعني، والكلب العقور، هنا صاحب الدابة يجب عليه أن يحفظ هذه الدابة الصائلة. وأعطى السيد مثالين: البعير المغتلم والكلب العقور. ثم يقول السيد: هكذا وجوب، حكم تكليفي، فلو أهملهما لم يتحفظ عليهما، لم يحبسهما، لم يربطهما، فلو أهملهما وجنيا من الجناية على شخص، هذا البعير المغتلم والكلب العقور أذى وجرح إنسانين أو قتله، يقول السيد ضمن جنايتهما، طبعا بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وتدل على ذلك عدة نصوص. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن بختي، البختي هو الإبل الخراسانية، اغتلم يعني من الهيجان عند شدة الشهوة الجنسية، فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخ الرجل فضرب الفحل بالسيف، فقال عليه السلام: صاحب البختي ضامن للدية. محل الشاهد. زين. منها صحيحة علي بن جعفر في كتابي عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت عن بختي مغتلم قتل رجلا، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله؟ قال: على صاحب البختي تية المقتول. طبعا مورد النصوص، وإن كان هو البختي، إلا أن من الظاهر أنه لا خصوصية له من هذه الناحية، ومن هنا لم ينسب إلى أحد من الأصحاب تخصيص الحكم به. فكل حيوان ودابة صائلة. نعم، تكملة. يقول السيد رحمه الله: نعم، لو جهل المالك بالحال، ما يدري أنه هذا الحيوان صار هائجا وصائلا، أو علم ولكن لم يفرط، يعني يدري انه هذا اجور ربطه، ولكن فتح الربط والحبل وطلع، فلا ضمان عليه. ليش لا ضمان عليه في هاتين الحالتين؟ لو جهل بحال او علم ولم يقصر، لم يفرط. الجواب بلا خلاف ظاهر. ليش؟ خب الروايات قالت على الضمان واطلاق. نقول: لا، الانصراف إطلاق الروايات عن الصورة التي لا تقصر للمالك فيها أصلا. نعم. طبعا أيضا أكو روايات بل يستدل بها على هذا المطلب، من أنه في حال الجهل أو في حال العلم مع عدم تفريطه لا ضمان عليه. منها معتبر الزيت بن علي عن آباه عن علي عليه السلام أنه كان يضمن من الضمان صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه إذا عقر بالليل. ليش؟ لما كان التفريط أنه واجب عليه أن يعقر بالنهار، بالليل ما يعقر، بالعكس للحراسة، فالمدار على التفريط وعلى التقصير. أما إذا كان جاهل أو كان عالم ولم يفرط، فبعد ما يدخل بالتقصير فلا ضمانه. فهنا هذا التفصيل بين النهار والليل في الضمان ليس لخصوصية الزمن، أن النهار بما هو نهار، لا، لأنه في النهار عليه ربطه، فإذا لم يربطه بالتالي يعتبر مقصرين هكذا. نعم. ثم يقول السيد: ولو جنى على صائلة. الآن زيد عنده حيوان دابة صائلة، وقلنا إذا كان مفرط عالم ولم يربطها، يعني مفرط مقصر، وضرب شخصا قتلته أو جرحته، فعليه الضمان. زين، هنا يأتي النقطة الأخرى، أنه هذا الشخص الذي ضرب أو جرح قام وقتله أو ضرب الصائلة، ولو جنى على صائلة، هنا صورتان، فإن كان دفاعا عن نفسه أو ماله، يجى البعير يضربني فأنا دافعت عن نفسي إلى أن لو قتلته أو جرحته، يجى الكلب العقورادي يعضني ويأذيني، فأنا دفاعا عن نفسي ضربته إما مات وإما جرحا، أو لا أراد أن يتعدى على أموالي، أي شيء له مالي أنا دافعت عن نفسي أو عن مالي، قال لم يضمن. طبعا هذا تقدم عندنا أنه في باب الدفاع عن النفس أو عن المال ليس عليها الضمان. تقدم عندنا في باب التعزيرات، هناك يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره الدابة الصائلة، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه. هناك ذكرنا بلا خلاف، زين، بعد وذكرنا أدلة متعددة في هذا المجال. نعم، هنا أيضا يقول السيد: فإن كان الدفاع عن نفسه أو مال لم يضمن. زين، وإلا إذا مو دفع عن نفسه ضمن، ليش؟ عبارة أدلة الضمان واضحة، مو دفع عن النفس، وإن كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس المحترمة أو غيرها. يعني هاي الصائلة ضربت أخي وقتلته، وأنا انتقاما مو دفاعا، بعد شنو دفاعا؟ مات أخوي ولا قاعد دافع عن نفسي، هي راحت جيت وقتلتها، هذا خب انتقام، أو انتقام أنه مثلا أفسدت زرعي وأنا أتيت وقتلتها، هذا علي الضمان. ليش؟ بلا خلاف ولا إشكال، بالإضافة للروايات الصحيحة صحة الحلبي وعلي بن جعفر. طبعا احنا قرأنا صحة الحلبي وعلي بن جعفر، بس ما ذكرنا محل الشاهد لهذا النقطة، حيث قلنا هناك فقال عليه السلام: صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه. شوف، يقتص ثمن بختيه. زين، الرواية الثانية صحة علي بن جعفر قال: على صاحب البختي دية المقتول، هاي قريناها قبل شوية، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه. طبعا هاتان الروايتان الصحيحتان تحملان فيما لم يكن دفاع عن النفس، يعني ذاك مات بعد شي دافع عن نفسه، فأخوه اللي قتله، فهذا انتقام، فهنا الضمان محكم بلا خلاف ولا إشكال وللروايات الصحيحة. زين، مسألة 259، يقول السيد: إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار كما جرت العادة به أن الزرع يحفظ في النهار، أنه لازم يحافظ عليه بالنهار من دخول الحيوانات وغير ذلك، يقول: إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار كما جرت العادة به فلا ضمان فيما أفسدته البهائم. أفسدت شنو؟ فلا ضمان فيما أفسدت الزرع البهائم. نعم، إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان. طبعا يدل على ذلك معتبرة السكوني ومعتبرة هارون، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقر والغنم والإبل. هاي مثل ابتدائية، واحد عنده بقر إبل غنم ويرعى بيها والطبع على مزارع الآخرين وتفسد زرعهم، إذا في النهار فلا ضمانه. ليش؟ لأن على صاحب المزرعة هو أن يحافظ على زرعه، وإذا في الليل لا ضمان، لأنه بالليل بعد مو يحافظ على زرعه، بل تستقر الأمور هكذا. عن البقر والغنم والإبل تكون في الرعي، يعني المرعى، فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ قال: إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان، من أجل هذا التعليل أن أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلا فإن عليها الضمان. زين، طبعا تقدم عندنا قبل قليل أن العبرة في الضمان وعدمه إنما هو بالتفريط وعدمه، وهنا كمصداق التفريط وين يكون؟ التفريط في الليل، اما بالنهار صاحب الدوام يعتبر مفرط، لان يعني هو ذاك عالية شنو الحفظ. نعم. مسألة 260، يقول السيد: لو هجمت دابة على اخرى، دابة على دابة، فرس على فرس، فرس على حمار، وهكذا، فهنا عندنا داخل ومدخول، فالفرس اللي جاي من الخارج ودخل على مكان فيه حمار او فيه فرس اخر، فالفرس يكون داخل والحمار اللي كان في مكانه يعتبر مدخول. ضمينه قال: لو هجمت دابة على اخرى فجنت، اما تجني الداخلة واما تجني المدخولة. اني فرسي، خلينا نقول مو اني، زيد فرسه هجم على حمار احمد، هو زيد واحمد، زين، وحمار احمد موجود في ملك احمد، ففرس زيد داخل وحمار احمد مدخول، فهنا صورتان، الصوره الاولى جنت الفرس وجن الفرس على حمار، يعني جن الداخل على المدخول، واخرى جن المدخول على الداخل، يعني جن حمار احمد على فرس زيد. قال: فجنت الداخله ضمن صاحبها جنايتها اذا فرط في حفظها. الداخله جاء من برا ودخلت، والصاحب الدابه مفرط ما ربطها، زين، فهنا بعد واضح التفريط، والا فلا، اذا لم يفرط في حفظها فما يعتبر مفرط، ما يعتبر مقصر، فلا ضمان. والصوره الثانيه: ولو جنت بها بالداخله المدخوله، المدخوله تفاعل جنت، فلو جنت بها بالداخله المدخوله كانت هدره، وعد واضح ليش هدره، لانه لا تقصير من جهتي صاحب الحمار وهو احمد او صاحب المدخوله. وايضا روايه في هذا المجال ان ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، روايه لطيفه جدا، لا بس ابي ذكرها، روايه مصعب ابن سلام التميمي عن ابي عبد الله عليه السلام، عفوا، عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عليهما السلام، ان ثور قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه واله، فرفع ذلك اليه صلى الله عليه واله وهو في اناس من اصحابه، يعني جاء النبي صلى الله عليه واله رفع اليه هذه القضيه وهو ما بين الناس من اصحابه، فيهم ابو بكر وعمر، فقال صلى الله عليه واله: يا ابا بكر اقضي بينهم، يلا شنو تحكم؟ فقال: يا رسول الله، بهيمه قتلت بهيمه، ما عليهما شيء. فقال: يا عمر اقضي بينهم، فقال: مثل قول ابي بكير. فقال صلى الله عليه واله: يا علي اقضي بينهم. فقال صلى الله عليه السلام: نعم يا رسول الله، ان كان الثور دخل على الحمار، فالثور داخل والحمار مدخول، في مستراحه، مستراح الحمار، ضمن أصحاب الثور، ليش؟ للتفريط والتقصير واضح. وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه، فلا، في مستراح الحمار يعني المدخول قتل الداخل فلا ضمان عليهم. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده، يد أمير المؤمنين عليه السلام، إلى السماء، فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين. طبعا وايضا قريب منها روايه سعد بن الطريف الاسكاف، نعم، الوسائل الجزء 29 صفحه 254 ابواب موجبات الضمان. جيد، هذه روايه لطيفه، ويعتبر مستند، الداخل ضامن صاحب الداخل، والمدخول صاحب المدخول ليس بضامن. مساله 261، يقول السيد: إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم، الآن أنا عندي بيت، عندي مزرعة، عندي بستان وبيها كلب، زيد عندي بستان، عندي بيت وبيه كلب، زين، إجا واحد دخل لي فالكلب عضه، فهل على صاحب الكلب الضمان؟ نقول صورتان: إذا كان الدخول يعني أحمد من دخل بيت زيد، أو دخل بستان زيد، أو دخل أرض زيد، وكانت أرض زيد فيها كلب تابع لزيد، فأحمد من دخل عض الكلب، فهل على أحمد، على زيد اللي هو صاحب الكلب، أن يضمن؟ الجواب: إذا كان إدخال أحمد بإذن زيد، بإذن صاحب الأرض، صاحب البستان، فعليه الضمان، يعتبر سبب تفريط وتقصير،
واذا لم يكن باذنه لا ليس عليه الضمان. انت من قلت الطب لنا احمد ليش طبت الزيت فالدخول بدون اذن فما علينا ضمان، ما كنت تفريط وتقصير واضية. قال اذا دخل دار قوم فعقره كلبهم، كلب القوم، ضمنوا، ضمن القوم جنايته، زين جناية الداخل، زين هذا الضمير راجع الى متصيد. اذا دخل دار قوم، من هو دخله؟ هو راجع بفعل دخله. ان كان الدخول باذنهم عرفنا ليش، والا فلا ضمان عليهم. طبعا هذا قلنا بلا خلاف، تدل على ذلك روايات، وبينا انه المدار على التفريط معتبرة السكون عن ابي عبد الله عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم قال لا ضمان عليهم، وان دخل باذنهم ضمنوا. زين، ثم يقول سيد واذا عقر الكلب انسانا خارجه، هذا كله اذا كان الكلب قد عقر داخل الارض، داخل البستان، داخل الارض المملوكه والبيت والمهيم. اما اذا عقر الكلب انسانا خارج الدار، خارج ملكي، واذا عقر الكلب انسانا خارج الدار ذاك كان بالداخل، فان كان العقر في النهار ضمن صاحبه. ليش؟ لان واجب ان يتحفظ على الكلب كما قلنا، الكلب العقور دابه صائله. وان كان في الليل قلنا لا مو واجب عليه يتحفظ عليه، زين، فلا ضمانه، بل واجب على الانسان ان يحفظ نفسه من الحيوانات. هذا تقدم، زين، قلنا وهن النهار والليل من باب انه صدق التفريط في النهار وعدم صدق التفريط في الليل، فالضمان في الاول مع التفريط وعدم الضمان في الثاني في الليل. مسألة 262، يقول السيد قدس سره اذا اتلفت الهرة المملوكة مال احد، هرة بزونة قطة اتلفت مال احد، اناء، سراحية، فد اي شيء اخر، زين، او مثلا فد اشياء طعام واتت وبالت اتلفته، فهل يضمن مالكها؟ قال الشيخ نعم بالتفريط مع الضراوة، نعم بمن بسبب يعني بشرط التفريط مع الضراوة. والاظهر الرأي المختار للسيد الخوي رحمه الله عدم الضمان مطلقا. الوجه في عدم الضمان لعدم تحقق التفريط بالإضافة إلى الهرة، بخلاف الدابة الصائلة كلب العقور والإبل المغتلم، هكذا قلنا. أما الهرة بعد هنا لا يجب على صاحب الهرة أن يحفظها. ليش؟ لأن العادة جرت على التحفظ عن الهرة وليس على حفظ الهرة من التعدي. فالعادة جرت أن الإنسان يتحفظ من الهرة، فإذا هو لم يتحفظ من الهرة فيعتبر هو الذي فرط في ماله، فلا ضمان. وليست العادة على أن صاحب الهرة يحفظ الهرة من التعدي. نعم، هاي المسألة نقطة مهمة. ليش؟ لأن الهرة متعدية في طبعها، مملوكة كانت أم لم تكون، ولا في الضمان في جناية العجماء، فإنها جبار وعليه فلا موجب للضمان أصلا. هذا هو محل الشاهد. فلهذا قال إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد فهل يضمن مالكها؟ زين، الشيخ يقول نعم بالتفريط مع الضراوة، يقول لأنه ما دام أنها هي الهرة نوع من عدها من أنواع أنها ذات عداوة صائلة كذا ضراوة أو فرط ذاك صاحبها، فبالتالي الضمان على القاعدة. لكن هذا مو صحيح، لأن هذا خلاف المتعارف. المتعارف والعادة اقتضت أن الناس يتحفظون عن من ما يتحفظون يحفظون أموالهم من تعدي الهرة عليهم، وليست العادة اقتضت أن صاحب الهرة يحفظ هرته على من الآخرين، يعني بخلاف الدابة الصائلة. فلهذا قال والأظهر عدم الضمان مطلقا. مسألة 263، يضمن راكب الدابة وقائدها، الراكب الدابة صعدها وقائدها اللي يقودها. فهنا عندنا دابة، دابتان، دابة شخص راكبها ودابة شخص قائدها. يضمن راكب الدابة وقائد الدابة ما تجنيه بيديها، الدابة على أيدين وعلى رجلين. زين ما تجنيه يديها يضمن. ليش؟ بلا خلاف وتدل على ذلك روايات صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طريق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها. ليش؟ العلة بالرواية لأن رجليها خلفه إن ركبه فإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء. فإذن القائد والراكب يملك اليدين فواجب أن يحفظ أن يحفظ يدي المركوب زين والمقود من أموال الآخرين من أنفس الأنفس. أما الرجلين هو مو قائدها مو راكبها مو حاملها فالرجلين هو مو مالك الرجلين. نعم إذا فرط حتى في الرجلين عليه فهذا خلاف القاعدة. القاعدة ما يمكن الرجلين ما يملك الرجلين فلا يضمن ما جنت الرجلين. نعم إذا استند بحيث هيج الدابة بالتالي يسند القتل أو الجرح له. وقال وكذلك ما تجنيه برجليها إن كانت الجناية مستندة إليهما يعني إلى الراكب وإلى القائد. إذن الراكب والقائد مالكان لليدين للدابة فإن جنت يدا المركوب أو المقود فعليه على القاعد على الراكب الضمان بعد واضح لأنه مالك بالرواية نصا وقلنا بلا خلاف. أما الرجلين المفروض ما يضمن لعدم الملك بنص الرواية. نعم إذا استند إليه يضمن. فلهذا قيد الشق الأول قال يضمن الشق الثاني قيد الضمان بمن بالجناية أن تكون مستند إليهما إلى القائد وإلى الراكب. فلهذا بيّن بأن شون تكون الجناية مستند إليهما بأن كان بتفريط منهما تفريط من القائد والراكب. وإلا يعني وإلا إذا ما كان الجناية مستند إليه من دون ماكو تفريط فلا ضمان بخلاف اليدين أكو ضمان. أما الضمان مع التفريط فلا إشكال فيه وأما مع عدم الضمان أما عدم الضمان بدونه بدون التفريط فلعدم الدليل على الضمان. زين بعد كنا خلنا رواية عن المجال معتبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطئت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها ما وطئت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضر بها إنسان. هكذا طبعا الرواية واردة في مورد آخر ورجلها ما مذكورة فتصير العبارة سليمة أن يضمن ما وطأت بيدها وما نفحت يعني وما ضربت زين فلا وما نفحت يعني ما ضربت برجلها فلا ضمان عليه. العبارة مستقيمة زين. المهم صار المعنى واضح. بعد كما أنهما يعني القائد والراكب لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها. ليش ما يضمن إذا تضرب الدابة بحافرها؟ لأن مقتضى القاعدة عدم الضمان. بالإضافة إلى معتبرة أبي مريم مغياث تقدم عندنا أنه ماكو ضمان. أبو مريم قرناها قبل شوية الآن قرناها. يقول في معتبرة غياث وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها يضر بها إنسان. فلهذا قال إلا إذا عبث بها أحد بالدابة فيضمن العابث جنايتها. ليش؟ بعد ما دام عبث وعابث زين يصير مفرط ومستند الضرب أو القتل له. هذا كل ما يرتبط بمن بالراكب والقائد فيضمن ما جنت يداها أو يديها زين بخلاف الرجلين وبخلاف الحافير قلنا ماكو ضمان إلا مع التفريط. وأما السائق ذاك قائد وراكب. أما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يديها. ليش؟ أيضا قدم عدنا معتبرة السكوني. حيث يقول أنه معتبر السكوني ضمن القائد والساق والرقالة ما أصاب الرجل الرجل فعلى السائق. شوف برجلها. وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب. الرواية جدا واضحة. فالسائق يضمن ما جنت الدابة برجلها. لأن السائق يكون مالك للرجلين دون اليدين بخلاف القائد والسائق والراكب. ولهذا قال وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها إلا إذا كانت يعني يدها مقلنا ماكو ضمان إلا إذا كان في استثناء من استثناء لعدم الضمان باليد لأنه لا يملك اليد بخلاف القائد والراكب. هذا السائق فما يضمن ما جنت الدابة بيدها بالنسبة للسائق. نعم في حالة إذا فرط وقصر زين هذا عليه الضمان. قال إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن. صار وجه واضح. مسألة 264 يقول السيد المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها وفيه إشكال والأقرب عدم الضمان. طبعا المشهور استند إلى رواية أنه من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها. السيد يستشكل وبعدين يقول الأقرب عدم الضمان. ليش؟ لأن الرواية ضعيفة السند ودعوى الانجبار بعمل الأصحاب مدفوعة صغرا وكبرا لا مجال لذكر النقاش الصغرى والكبروي. هذا منشأ الإشكال. ثم المختار عدم الضمان. ليش عدم الضمان؟ باعتبار عدم وجود الدليل والأصل عدم الضمان. نعم الرواية رواية العلاء بن فضيل يقول وإذا إثناء النصابة وإذا وقفت عليه ما أصابت بيدها ورجلها. هاي الرواية ضعيفة السند زين اللي وجود محمد بن سنان ولم يثبت توثيقه ولا مدحه زين. بالتالي لا دليل على الضمان لأن الضمان ثبت على الراكب وعلى القائد وعلى السائق. أما من وقف بدابته فلا دليل على الضمان إذا أصابت شيئا بيدها ورجلها. مسألة 265 لو ركبت دابة رديفان فوطأ الشخصان. طبعا ناس على الراكب من اثنان فوطأ الشخصان فمات هذا الشخص أو جرح فالضمان عليهما بالسوية. طبعا هذا بلا خلاف. ليش؟ لاستناد القتل إليهما بالشركة كلاهما راكب زين. هذا واحد. اثنين ما يدل على ذلك الرواية الصحيحة في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية. جيد هذه الرواية. المسألة واضحة مع مستندها. مسألة 266 يقول السيد إذا ألقت الدابة راكبها. دابة صار عليها واحد فالدابة هاجت وشمرت ورمت الراكب فمات أو جرح فهل يضمن راكب الداب مالك الدابة؟ لا ما يضمن مالك الدابة شيء شغل الدابة ما يعتبر فارط ولا مقصر. قال إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها. ليش؟ لعدم الموجب لضمان المالك. ليش؟ لأنه لا يسند القتل أو الجرح له. نعم لو كان إلقاؤها له إلقاء الدابة له للراكب مستند إلى تنفير المالك ضمن. بعد واضح هذا لأنه مفرط وهذا التفريط بالتنفير للدابة الذي أوجبه إسقاط الراكب فهذا واضح مسند إلى مستند إليه فيضمن. بعد واضح. مسألة 267 مرتبطة بالعبد المولى والعبد تترك. مسألة 268 يقول السيد رحمه الله لو شهر سلاحه في وجه إنسان سلاح حاليا سي يعني مسدس او بندقيه زين، وقبل سيف فشيء اخر، لو شهر سلاحه في وجه انسان ففر منه هذا الانسان والقى نفسه في بئر او من شاهقين ومات، فهل يضمن الذي شهر سلاحه؟ زيد شهر سلاحه بوجه احمد، احمد فر ووقع وين؟ في البئر ومات، فهل على زيد الضمان او لا؟ هنا صورتان، الصورة الاولى اذا هو القى نفسه احمد في البئر اختيارا فلا ضمانه. ليش؟ لان المباشر للموت هو نفس احمد، هو نفسه، هو القى نفسه للموت، هو المباشر. غاية الأمر أنه مكره، وتقدم عندنا أنه لا شيء على المكره فيما إذا قتل المكره نفسه، هذا تقدم عندنا في مسألة 20. إذا أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه فقتل نفسه، فإن كان المأمور صبيا هم يفتنه، وإن كان ميزا أو كبيرا بالغا فقد أثم فلا قودة على الآمر، هذا إذا كان القاتل مختارا أو مكرها متعودا بما دون القتل أو بالقاتل. هذا القدر عدنا ليش؟ لعدم قصور شمول دليل الإكراه لذلك، فترتفع به حرمته قتل النفس المحترمة. زين، وبعدين يقول وأما إذا كان متوعدا بما يزيد على القتل من خصوصياته كما إذا قال اقتل نفسك وإلا قطعتك إربا إرباه، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ هكذا. زين، وهل يثبت القول على المكره؟ وجهان، الأقرب عدمه. ليش؟ هو الوجه في ذلك أن إكراه شخصين على قتله وتوعيده بنوع من القتل أصعب من النوع الذي يقتل به نفسه، لا يجب خروج المكره عن الاختيار، فإنه باختياره قتل نفسه دفعا للفرد الأشد والأصعب، فبطبيعة الحال يستند القتل إليه حقيقة دون المكري، فلا موجب أن يذل القود. نعم، هذا القدم عندنا، هذا هنا أمتين السيدة يقولها، قال لو شهر سلاحه في وجه إنسان ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختيارا فمات فلا ضمان عليه. عرفنا ليش هناك هنا قال تقدم عندنا أنه أولا هذا هو المباشر وهو أحمد، هو اللي مباشر لقتل نفسه، صح ذاك مكره بس المكره لا يسند القتل له، وأما إذا كان بغير اختياره، شنو غير اختياره؟ كما إذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم به، ما يدري بالبئر وقع، فقيل أنه يضمي زين، ولكنه لا يخلو من إشكال. طبعا قيل أنه يضمي باعتبار إشكاله، وقالوا هنا المباشر أقوى من السبب أقوى من المباشر، لأن المباشر لا يعلم زين، والسبب يعلم وهو اللي شهر السيف والسلاح بوجهه، فصار السبب أقوى من المباشر فعليه الضمان هكذا، ولكنه لا يخلو من إشكال بل لا يبعد عدم الضمان. ليش؟ لأنه عدم الضمان صحيح، أنت قلت أن المباشر السبب أقوى من المباشر، ولكن هذا لا يصير وجوب الضمان، لأن الأصل عدم الضمان إلا ما دل عليه في أدلة خاصة، وهذا ليس من في موارد خاصة، وهذا ليس من الموارد الخاصة من كون السبب أقوى من المباشر هكذا. الالتزام بذلك مشكل جدا، بل لا يبعد عدم الضمان، والوجه في ذلك أن الضمان بالتسبيب بما أنه على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل بعد عدم صحة إسناد الفعل إلى السبب، وقد تقدم الدليل على ذلك في موارد خاصة تقدم ضمن المسائل السابقة، ولا يمكن التعدي عنها إلى غيرها. وعلى ذلك ففي المقام بما أن الفعل مستند إلى المباشر دون سبب ولا دليل على ضمانه لا يمكن الالتزام به. نعم، لو تم الإجماع على ذلك فهو، ولكنه غير تام، فلهذا قال لا يبعد عدم الضمان. وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق، إلى مكان ضيق، فافترسه سبع اتفاقا او ما شاكل ذلك، نفس النقطة انه هذا باعتبار لا ضمان عليه من على السبب لعدم الدليل. مسألة 269 والاخيرة في باب، نعم، الموجب للضمان بالسبب. يقول السيد قدس الروح: لو أركب صبيا بدون إذن الولي على دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات، ضمن ديته. ليش؟ لأن الصبي وإن كان يركبه باختياره وإرادته، ولكن بما أن إرادته ملغاة فلا أثر لها، فبطبيعة الحال يسند الموت إلى المركب، إلى المركب عرفا. فما دام في معرض السقوط فأكو تفريط، فعليه الضمان. زين. ولو أركب صبيين، لكذا أركب صبيا واحدا، هنا صبيين وكذلك يعني بدون إذن وليهما، فتصادما فتلفا، ضمن ديتهما تماما إن كان المركب واحدين، وإن كان المركب اثنين، هذا كانان يعني كان المركب اثنين، فعلى كل واحد منهما نصف الدية كل منهما، وإن كانوا ثلاثة فعلى كل منهما ثلث الدية، وهكذا. وكذلك الحال إذا أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه. نعم. الوجه فيه صار واضحا وظاهرا، وذلك لإسناد القتل أو الجرح لهما، تفريط موجود، تقصير موجود. أما بالنسبة للمركب سواء كان واحد أو متعدي، سواء كان الراكب صبي أو صبيين، فما دام بدون إذن الولي فهذا تقصير وتفريط، فيسند القتل أو الجرح له أو لهما أو لهم. فبالشركة كل واحد عليه النصف أو كل واحد عليه ثلث إذا ثلاثة، واضح. وإذا واحد يتحمل دمام الدية. وأما وكذلك الولي إذا كان فيه مفسدة، يعني مرة الولي الأب أو الجد الأب أو كذا يصعد الصبي لمصلحته، هذا ما يعتبر تفريط، ما عليه ضمان. ومرة لا، فيه مفسدة، مفسدة واضحة، ما يتحمل الصبي عمره سنة، وين الفرس، وين الحمار عمره سنة، فأكون مفسدة واضحة. فبالتالي ما دام أكون تفريط وتقصير فعليه الضمان. بعدين أيضا مثلا إن شاء الله واضح والنكتة واضحة. فروع في تزاحم الموجبات، يعني فروع تزاحم الموجبات، أعدي موجب وموجب ثاني وتزاحما، مباشر أو سبب أو غير ذلك، هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.